ربنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أنا سعيد اليوم بأن يكون في مجلسنا داعية وعلم من أعلام الإسلام في جوار الدكتور حسن حفظه الله تعالى ونفع الله به، هو منارة إسلامية طيبة مضيئة في اليابان. زيارته لنا هذه زيارة أعتبرها يعني تواضعا منه، وكان حقا علي أن أتشرف بزيارته منذ وصوله، ولكن أنا أولا مقصر والوقت كان لا يساعدني ولا أعرف النزول، لكن أتوجه إلى الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يبارك بجهوده وأن ينفع المسلمين به إن شاء الله تعالى، ويجعل جهوده إن شاء الله مثمرة نافعة معطاءة غنية طيبة إن شاء الله. والحمد لله الذي جمع قلوبنا عليه وعلى محبته، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا دريس صغير، ومشكلة هذا الدرس مشكلتان: أولا ضيق الوقت، والمشكلة الثانية أن هذا الدرس لا يصلح مثلي وكل الدروس، لكن هذا بالذات يحتاج إلى إنسان غير. لو سيدي أحمد الرفاعي رآني وأنا أدرس هذا الدرس لأمسك بالعصا وضربني، ولكن أسأل الله تعالى أن يعني يرزقني حسن التمتع بكلامه، وإذا استطعنا أن نتذوق هذا الكلام بشيء ما فذلك بفضل الله تبارك وتعالى وجهد المقيم لا يؤاخذ الإنسان به. يحذر الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يحذرنا الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من الدنيا، وهنا لا بد أن نعرف ما هي الدنيا. هل الدنيا أن يكون لديك بيت؟ هل الدنيا أن يكون لديك سيارة مثلا؟ هل الدنيا أن يكون لديك مال؟ إذا كان يحذرنا من هذه الأشياء، فلماذا كان عند سيدنا عثمان الكثير من المال، وعند سيدنا عبد الرحمن بن عوف الكثير من المال؟ ليست الدنيا هذه الأشياء. الدنيا أن يكون قلبي مشغولا عن الله بغيره. الدنيا أن يكون الإنسان مشغولا عن الله بغير الله، لأن كل شيء سوى الله هو أدنى وأحق وأقل، فمتى شغل القلب بغير الله عن الله فهو ذلك هو الدنيا. ومتى كانت الأشياء التي من حولي وسائل تقربني إلى الله واستعملها في طاعة الله فهي ليست بدنيا، هي وسائل إلى الآخرة، هي وسائل إلى الآخرة. نقل عن سيدنا علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أبياتا تنسب إليه: دنيا تخادعني كأني لست أعرف حالها، ذم الإله حلال حرامها وأنا اجتنبت حلالها، بسطت إلي يمينها فكففتها وشمالها، ورأيتها محتاجة ف فوهبت جملتها لها. هذه الأبيات أنا بغض النظر عن مدى صحة النسبة، وقد تكون صحة النسبة، ينبغي أن نفهمها على ضوء ما قلت قبل قليل. الدنيا هي ما يشغلك عن الله، فإذا كان الفقير البسيط الحال شغلته هذه الأشياء الأمتعة البسيطة في بيته عن الله فهو ابن الدنيا، وإذا كان ذو المال الوفير قلبه منصرف إلى الله يستعمل المال الذي لديه فيما يرضي الله عز وجل فهو ليس ابن الدنيا. لاحظ، قال بسطت إلي يمينها، تريد أن تجذبني إليها، تريد أن تشد اهتماماتي إلى هذا الشيء الفاني، إلى هذا الشيء الزائل، فتجعل قلبي معلقا به. فرددتها وشمالها، لم أكن فريسة إغراءات الدنيا. اسمعوا إخواني، والله إن اليوم الدنيا مخلا بيد أعدائنا يحاولون أن يصطادوا به إيمان. فمرة يغروننا بالنساء، ومرة يغروننا بالأموال، ومرة يساوموننا على الدنيا بالمناصب، على ديننا بالمناصب وبالمصالح الدنيوية السخيفة، كل ذلك من أجل أن يأخذوا منا هذا الدين. نحن نقول، نحن عندما تمسكنا بهذا الدين ملكنا ناصية الدنيا كلها، وصارت الدنيا تحت تصرفنا، ولكن لم نصر. عندما صرنا نحن تحت تصرف الدنيا أهلكتنا الدنيا، وسلبت منا ديننا، وسلبت منا إيماننا، وسلبت منا عزتنا وكرامتنا. عندما كانت الدنيا تحت أمرنا تنصاع لتوجيهات ديننا، تنصاع لاستعمالها في مرضات ربنا، كانت الدنيا هذه دابة توصلنا إلى الآخرة. لكن عندما صار هوانا وراءها شدت هذه الدنيا. فأما من آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طبعا هذا الكلام يسوقنا إلى شيء آخر. البعض يظن أن زهد أن ألبس ثوبا مرقعا وأسكن كوخا متداعيا على بعضه، وليس عندي شيء. أخي الكريم، ليس هذا الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك حالة، نعم لا أنكر، وأهل الكمال لا يتعلقون. لماذا كانت تلك حالة؟ لئلا يظن الناس أن كثرة المال تدل على علو المقام عند الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على أغنياء الصحابة، ولكنه كانت حاله فضلا، كانت حاله حال أقل الناس مالا. عندما جاءه عمر وقال يا رسول الله لو اتخذت لك وطاء، وأرسلت إليه صاحة الصحابيات فراشا، ما تبقى؟ ما لي وللدنيا، ما أنا فيها إلا كمسافر. استظلت تحت ظل شجرة ثم مضى وتركها. الذي يكون هذا شأنه في التعامل مع الحياة الدنيا، إن جاءته لم يطرب بهذا، وإن صرفت عنه لم يحزن عليها. فلا يملك عدوه إبليس وجنود إبليس أن يساوموه على دينه بهذا المال، لأنه ليس له مكان عنده، هو وسيلة وليس بغاية، هو دابة يركبها إلى أهدافه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، نعم أعطى وأغنى، أعطى وأغنى، ولكن إذا عدت إليه إلى بيته وجدته فوق الدنيا، وجدته فوق الدنيا، لم تأخذ الدنيا من قلبه ذرة واحدة. قلبه كان مسكنا لحب الله وحده. فما هو الزهد؟ الزهد ليس كما يتصور أنه أن ألبس المرقعة وأسكن الخشة الصغيرة، لا. عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه كان إمام الزاهدين، صاحب كتاب الزهد والرقائق، قرأناه في هذا المسجد ونكشفه، كتاب قيم يعني من الزهد، كان أكبر تاجر في بغداد. إيش رأيكم؟ من أعظم تجار بغداد، من أعيان القرن الثاني والثالث، عبد الله بن المبارك، مكان عظيم، من كبار العلماء ومن كبار المحدثين ومن كبار المجاهدين ومن كبار الأغنياء. لكن الدنيا كانت في يده يستعملها فيما يرضي الله، فكان ينفقها على طلاب العلم للنهوض بأمر العلم حتى ينتشر العلم وضياؤه وخيره وهداه في أرجاء الأرض. ولولا طلاب العلم لما تاجر، هكذا كان يقول. وأما بالنسبة لنفسه فكان يعيش عن الكساد، هذا من العجائب، هو في حق نفسه كأنك يعني أنت ما تعلم، يعني لو كان معك الملايين هل ستأكل وجبات أكثر مما يأكل الآخرون؟ هل ستلبس أكثر من الثوب الذي تلبس؟ ما هوش نفس الشيء. هذا من أمسى وأصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، شايف هذه العناصر، آمنا معافى عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. في حاجات أخرى في الدنيا يا هذا الشاب، عافية في البدن، مأوى آمن، كفاية من الطعام والشراب واللباس، خلاص انت هذه. وليس هناك ما يحزن عليه، وليس هناك ما يطمع فيه. هذا لا يتنافى مع أمر آخر، وهو أن يتقدم المجتمع الإسلامي صناعيا وزراعيا وتقنيا وعلميا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يعملوا في التجارة ولا يترك التجارة للأنباط، للعرب الذين كانوا أطراف الجزيرة العربية. قال والله لئن لم تفعلوا، إذا لم تنشغلوا بالتجارة ولم تعملوا بالتجارة، ليتبعن نساؤكم نساءهم ورجالكم رجالهم، لأن الأمة الفقيرة التي لا تنهض باقتصادها بحاجاتها بأمورها بمصالحها المادية سوف تضلل، سوف تكون قدوة لبيوتنا ولمجتمعاتنا ولنسائنا ولأبنائنا. هذا أمر يعني تقدم الأمة وقوة الأمة اقتصاديا وقوة الأمة زراعيا، هذا الشيء يجعل الأمة متحررة. اليوم عدوك يريد أن يستعبد هذه الأمة عن طريق الاقتصاد، نعم. لذلك كوننا ننهض باقتصادنا ونقوي قاعدة الاقتصادية لهذا المجتمع حتى لا نحتاج ولا نساوم. الآن العدو يمكن أن يسيمنا على لقمة العيش، تتركوا الإسلام طعمكم، ما تتركوا الإسلام مطعمكم، هذا الذي نريد أن نصل إليه؟ لا، يجب أن يكون لدينا قدرة اقتصادية جيدة لا يساوم المسلمون على طعامهم وشرابهم بتلك الأمور. هذا أمر ضروري جدا، يجب أن نكون على مستوى من القوة ومستوى من التخطيط ومستوى من لكن متى يترى؟ متى تستيقظ الأمة؟ متى؟ اليوم الحمد لله لا عندنا زهد ولا عندنا فهم لحقائق الإسلام. نفوس جشعة وتربية وتخطيط ما في. الحقيقة أن الزهد هو الذي يبني الاقتصاد، وهو الذي يبني الحضارة. لماذا؟ لأن الزهد يجعل نفوسنا عفيفة تسمو على الحاجة الأمانية وتؤثر الآخرين على الناس. ولن ينهض المجتمع إلا إذا كنا ممن وصفهم الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة المنورة وسمى المدينة المنورة مجتمع فقير. عشر سنوات بدأت الفتوحات، صار قاعدة قوية متينة للمجتمع الإسلامي في المدينة المنورة. بعد أثناء مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهز جيشا لكي يزيل العوائق التي تحول دون انتشار الدعوة الإسلامية هنا وهناك بقيادة أسامة بن زيد. معنى ذلك أنه صار عنده قوة. وهل من قوة مادية دون قوة اقتصادية؟ قوة عسكرية بدون قوة اقتصادية؟ نريد أن يكون لدينا قوة اقتصادية مرتكزة على تخطيط ومرتكزة على إخلاص ومرتكزة على إيثار. الزكاة مو نظام اقتصادي يا أخي، الزكاة نظام اقتصادي عجيب جدا. نظام اقتصادي يعتمد على توظيف الطاقات الضائعة. هناك فقراء عندهم طاقة ما عندهم مال، ومن الأغنياء عندهم فائض من المال. من نصف المئة كم تساوي؟ ماذا تشكل من هذا؟ هذه الاثنين نصف المئة أقول لكم الآن، لو أردت أن أجي إحصائية مادية بالورقة والقلم، 2.5% الآن لو نفذت على نصف أغنياء دمشق وليس كلهم تنتهي مشكلة الفقر في دمشق. تفهمون كلامي؟ كم؟ 2.5% التي تطبق. أنا الآن أتكلم عن مدينة فقط، طبعا عدا الريف، عدا الزراعة، عدا الثروة الحيوانية. هذه أمور يعني ما ينبغي أن نفهمها خطأ بصورة خاطئة. لذلك الشيخ هنا ما قال الزهد أن تلبس خشن الثياب، أن تأكل خشن الطعام، لا، قال كلاما آخر. هذا الكلام هو الذي ينبغي أن نفهمه، نفهم خلاله حقيقة ديننا. والأمر العقلي تتعامل مع الأمور بعقلانية. أنا عندما أعلم أن حياتي ليست بيدي، إنما هي بيد مولاي ربي سبحانه وتعالى، وأني على موعد للمثول بين يديه وهو محاسبي وسائلي عن عمري وعن مالي وعن علمي وعن كل ما أكرمني الله به، إذا كان حياتي ليست بيدي، إذن أنا ينبغي أن أكون في كل لحظة على استعداد للنداء. تمام؟ في كل لحظة ينبغي أن أكون على استعداد لنداء الله عز وجل، تعالى إلي يا عبدي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الزهد في الدنيا أن تتعامل مع الدنيا على هذه القاعدة، أن يكون تصورك لهذه الحياة على أنها ليست بيدك، فينبغي أن تستفيد من كل دقيقة فيها فيما فيه مصلحة وفيما فيه فائدة وفيما يعود عليك بالخير يوم القيامة. إذا كان الأمر كذلك، إذا لا تقول أنا إن شاء الله بعد الشهر سوف أفعل كذا، وبعد 3 أيام سوف أفعل. الآن ابدأ، الآن ابدأ. لماذا تؤخر وأنت تعيش إلى غد؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. الآن ابدأ. لذلك ماذا قال؟ الزهد قصر الأمل. هذا التسويف مبني على وهم أنه أنا سأشتري، سأفعل، سأقرأ، سأحفظ، سأدرس، بعد سنة، بعد سنتين. التسويف مرفوض، التخطيط مطلوب. هناك تخطيط وهناك تسويف، جمعهما كلام سيدنا علي رضي الله عنه. أما لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأما لآخرتك كأنك تموت غدا. هناك تخطيط وهناك تسويف. التخطيط مرفوض، التخطيط مطلوب، ولكن التسويف مرفوض. يقول: الزهد قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ، خبز يابس، طعام جاف، لا، وليس لبس العباء. العباء هو كان ثوب خشن يلبسونه، هذا اسمه عباء، لكن هذا ترفيه يعني هذا المول المسلم. يقول: ليس بلبس العباء. من زهد في الدنيا، من لم يكن قلبه مشغولا بالدنيا، من كان قصير الأمل في الدنيا، من لم يكن له أمل فيه، لم يعلق آماله بالدنيا، هذا الإنسان الذي كان أمله بما عند الله وليس أمله بهذه الدنيا الفانية، يقول: وكل الله به ملكا يغرس الحكمة في قلبه. وهذا شيء صحيح، هذا شيء صحيح. كيف؟ إذا كان هذا الإنسان معلق القلب بالله ليس بهذه الدنيا، يطمع بما عند الله، يرجو مما عند الله، لا يعول على هذه الدنيا، فهو يتعامل بها تعاملا دقيقا وكأنه سيموت غدا، وإن كان طبعا ليس متعلقا بها، هو يتخذها وسيلة ما دام موجودة في هذه الحياة. طمعه وطموحه ليس في هذه الدنيا. كم ستعيش؟ هناك أحد إخواننا بنى بيتا وأحسنه أكثر، والله أنا أعرف شخصين بهذا الشكل، وأتمه حتى ما بقي إلا نقل الأغراض والسكن، حتى أتى ببعض التحف والأشياء من هنا وهناك وجعله في البيت للسكنة الجديدة. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: تعال إلي. إيه؟ هذه الدنيا. أنت لو إذا كنت تتعامل مع الآخرة، عليك أن تعد هذا الطعام وأن تعد هذا البيت، لكن لا تطمع بالبيت ولا بالطعام. تقول: أنا أصنع هذا الطعام ائتمارا بأمر الله عز وجل، لكن أملي بما عنده لا بما هنا، بما في هذه الدار. هذا كله يفنى، هذا كله يزول. رأيناها كيف أنها إما أن تتركنا وإما أن نتركها. هذه الدنيا هل تعول على شيء؟ يعني القابض على الدنيا والحريص عليها كالقابض على الهواء، ماذا يمسك؟ مسكين يظن أنه أمسك شيئا، ما يملك أن يرى نفسه صرف اليدين تعال إلي. يستكثرون عليه كفنا وقطنا، كفنا وقطنا مع السلام. هذا وهو الذي كان يسعى ويركض ويركض ويلهث، بين من كانت الدنيا له وبين من كان هو لها، بين من كان الدنيا له يستعملها فيما يرضي الله، وبين من كان هو للدنيا تدفعه إلى معصية الله. تلك الدار الآخرة، يقول ربنا تبارك وتعالى: الجنة التي تنتظرنا غدا يوم القيامة بحورها، بأشجارها، بأنهارها، بخيرها، بحمارها، تلك الدار الآخرة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، للمتواضعين، للصالحين، لمن يريدون نشر الخير، لمن يريدون نشر الهداية، لمن يريدون أن يكونوا أعلام المحبة والنور والعلم والخير والسعادة في هذه الدنيا. تلك الدار الآخرة جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الفائزون الناجحون هم الذين اتقوا الله. هناك الدولارات التي جمعتها واليورو والليرات والجنيهات والدراهم والدنانير لن تكون. العملة الوحيدة المتداولة هناك هي أعمالك الصالحة، والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى كل الخير، يقول الشيخ جعله الله في بيته، جمع الله تعالى الخير كله في بيت. هذا البيت له باب يفتحه تقوى الله. من اتقى الله حاز كل الخير، ومن عصى الله خسر كل الخير وكانت عاقبته الخسارة. يقول ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. عندما قلنا هنا يا دكتور حسن، بعض الإخوة اليابانيين قالوا لي في المحاضرة: ما رأينا النساء في دمشق؟ تذكر؟ قلتها: انظري خلفك هذه طبيبة مسلمة خلفها. قلت لها: ما شاء الله عندنا النساء أكثر من الرجال. لكن عندها خلفية فكرية كانت تنظر للمجتمع من خلال ما كانت تسمع. نحن نقول الأنثى عندنا لها من المكانة ما للذكر، ولها من الأهمية ودورها إن لم يكن أكثر من دور الرجل فهو لا يقل عن دور الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: من قال من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك. هذا يدل على أن الأنثى موضع اهتمام وتقدير، وما ينبغي أن نهمش دورها في حياتنا، وما ينبغي أن نهمل دورها في حياتنا، فهي التي تؤثر في بناء الإنسان كما كانت حملته في أحشائها، هي التي تؤثر في تربيته في تفكيره. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. لكن هذا العمل الصالح ينبغي أن يكون مرتكزا على قاعدة الإيمان وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، سوف يعيش حياة طيبة غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: أي سادة الشيخ، أحذركم الدنيا. أنا أريد أن أختم الدرس بكلمة على تعقيب أو على نغم كلماتي. أيها الأحباب، أيها الأخوات، قلوبنا هذه ينبغي أن تكون عرشا بمحبة الله وحده. لا ينبغي أن يزاحم حب الله تعالى في هذه القلوب حب آخر إلا حب أثمره حب الله نتج عن محبة الله. فمثلا أنا أحب هذا الأخ، أحبه لأن الله جمع قلبينا على محبته، لكن حبه ثمر لمحبة الله وليس مزاحما لمحبة الله، هو أثر لمحبة الله. كيف يمكن أن تنمو محبة الله في قلوبنا عندما يتمكن الإيمان في هذه القلوب مع
ونرى أنه هو الذي أكرمنا وأنعم علينا بكل الخير والنعم التي نحن نتمتع بها. وما بكم من نعمة فمن الله. يمكن من أجل نعم الله علينا، يعني خلينا نعترف أنه لم يخلق بنا الأرض لكثرة معاصينا، أنه لم يعجل عقابنا هنا بما اقترفت أيدينا وأسماعنا وأبصارنا. كون ربنا تبارك وتعالى يعني نادانا بواسع رحمته، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه نعمة عظيمة جدا ما ينبغي أن ننساها. وإلا لو عجل الله تعالى لنا العقوبة إذن لما بقي منا إلا النادر لهلكنا. نعم الله تبارك وتعالى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ينبغي أن نستذكر دائما عظيم نعمة الله تبارك وتعالى علينا. سمعك، بصرك، شمك، عقلك، توازنك، صحتك، هل أستطيع أن أحصيها؟ ما يجري في بطنك أنت بعد أن أكلت الطعام من توظيفة من تفاعلات كيميائية تتم في بطنك لكي يصلح هذا الطعام لتغذية جسدك، هذا أنت الذي تفعله؟ ها؟ أنت تقوم بشيء من هذا؟ ولا تندم ما لا تعرف ما الذي يجريك، أمور تجري في أحشائك أنت لا سلطان لك عليها، نظام عجيب من التفاعلات الكيميائية يجري في بطنك. كيف يهيئ هذا الطعام لكي يمتصه الجسم؟ يمشي في الدم ويجري بكل أنحاء هذا الجسم، يأخذ موقعه من جسدك. هذا الذي أنت الذي يقوم به؟ طبعا أداء العين، أداء السمع، أداء البصر، أداء هذا الهداية. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا ترى نافعا ولا ضارا ولا معطيا ولا مانعا سواه، فلا تطمع بغيره ولا تخف من غيره، لا ترجو سواه ولا تخشى سواه، يكون قلبك منشغلا به لا منشغلا عنه، منشغلا به سبحانه وتعالى لا منشغلا عنه. وعندئذ لا تبقى للدنيا تأثيراتها على قلبك، هي عبارة عن دابة تستعملها في مصالحك. وحذركم الدنيا، وحذركم رؤية الأغيار، أن يكون لغير الله في قلبك موضع يزاحم محبة الله ومخافة الله في قلبك. الأمر صعب، مراقبة هذه القلوب، والناقد وصير، الله تعالى مطلع على ما فيها. أنا أغنى الشريكين، يصلي أحدنا شرعان الناس الحمد لله، يعني أنا في قلوبهم صرت ذا مكان. ربنا تبارك وتعالى عندما يرى في قلبك هذا الشرك يقول لك بلاش هذا العمل، ليقول لمن عملته له أنا لن أقبل عملا أشركت فيه غيري. إياكم وهذه البطالات، إياكم وهذه الغفلات. هذا الشعور لا يدخل إلى قلبك إلا عندما يغفل قلبك عن الله، إلا عندما يبتعد. طبعا محبة الله تبارك وتعالى عندما تتمكن في القلب يذوب كل شيء، لا يبقى شيء يزاحم تلك المحبة. لكن إذا غفلت عن الله عز وجل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يأتي الشيطان فيدخل على قلبك تلك الجراثيم، يدخل على قلبك تلك الفيروسات، تلك المشوشات التي تزاحم حب الله. وربنا تبارك وتعالى غار من أن يزاحمه، لا يقبل شركا أبدا، تنزه ربنا تبارك وتعالى عن الشريك، لا يرضى بأن يشرك به غيره أبدا. قال من حصل له الله، من ربح إيمانه بالله ويقينه بالله والقبول عند الله حصل له كل الخير، ومن فاته ذلك فاته كل الخير. يقول من كله ذكرته ضمن أنا لا أقرأ قراءة حسية، قلت لك ما ينبغي أن يكون لشيء ما أيا كان مزاحما لمحبة الله. أي شيء أنت لا ترى المطر، انظر إلى من أرسل المطر، لا تنظر إلى الشجرة، انظر من أعطى الشجرة أسرار النبات، أسرار الحياة، أسرار الثمار. لا تنظر إلى هذا الطعام وأنك أكلت، انظر إلى من جعل من هذا الطعام غذاء يصلح لجسدك، انظر إلى المعطي، انظر إلى الرب الذي يدبر الأمر. قال من خرج عن نفسه وغيره وصفعت أبهة طبعه تخلص من قيد الجهل، أرجو المعافرة قد لا أستطيع أن أتم أكثر من ذلك. فالحقيقة والله جلوسي معكم أفضل من كل موعد، ولكن هذا الموعد يعني قد يكون واجب الحضور لأنه موعد يعني لأخذ الله وفيه يعني إرضاء لله عز وجل. أرجو الله تعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا تقصيرنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا ترجمنا هذا إلا بالعلم المقوم عنه وسعي مشكور وتجارة من تقول يا كريم يا رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.